بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن وصايا ونصائح للصائمين والصائمات، وهذه النصائح متنوعة ومختلفة علها أن تنفع من يستمع لها. مستمعي الكرام، بالأمس القريب استقبلنا شهر رمضان، وها نحن قد ودعنا نصفه الأول، وصرنا نترقب العشر الأواخر منه، والكثير من الناس في أول رمضان كان ذا همة عالية في العبادة والذكر وتلاوة القرآن، ولكن مع توالي أيام رمضان وتصرم لياليه يعتري البعض حالة من الفتور والكسل. ومما يعين العبد على تجديد النشاط في العبادة أمور كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: أولا، تنويع العبادة في أيام الشهر، فهذا له دوره الكبير الواضح في كسر حاجز الفتور، فإذا حس المسلم بضعف وفتور في العبادة فليبادر إلى عمل صالح آخر يجدد به نشاطه، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: إن لكل عمل شرة، أي رغبة وحماسا، ولكل شرة فترة، أي وهنا وضعفا وسكونا وتراجعا، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فتنويع العبادات في أيام الشهر يزيل الفتور ويزيل حاجز الملل الذي يطرأ على البعض. الأمر الثاني، عدم تكليف النفس ما لا تطيق أو ما لم تعتد عليه دفعة واحدة، بل لا بد من التدرج حسب الإمكان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا، أي خذوا من الأعمال ما تطيقون. فالإنسان لا يحمل نفسه على ما لا يطيق. وقد قيل ويروى حديثا لا يصح: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الذي يسير في سيره سيرا شديدا، فإنه في سيره هذا لا يبقي على دابة يركبها، لأنه يضر بهذه الدابة فتنقطع عن السير مرضا أو موتا، ولا أرضا قطع، لأنه لما تعطلت به دابته وسيارته لم يستطع أن يقطع المفاوز والطرق التي أراد أن يقطعها. فالمنبت الذي يسرع في خطاه وسيره لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وذلك السنة الاقتصاد في الأمور حتى في العبادة، لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمر وأخبر عن عبادته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقال له: أنت الذي قد قلت كذا وكذا؟ قال: نعم بأبي وأمي يا رسول الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه في التدرج، بدأ معه الحديث في التدرج. وهذا التدرج ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشق ثم الأسهل، ثم بالأسهل ثم الأشق ثم الأشق. فكان رضي الله عنه يصوم النهار ويقوم الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، أن ينام وأن يصلي، وأن يصوم من الشهر 3 أيام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أكثر من ذلك. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم معه شيئا فشيئا. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم 3 أيام ولك أجر ما تبقى. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما تبقى. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني لا أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ذاك صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه، وهكذا هو حال المسلم، لا يحمل نفسه من العبادة ما لا يطيق، وإنما يأخذ من العبادة ما يستطيع شيئا فشيئا. فقليل دائم خير من كثير منقطع. وهذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم عبد الله بن عمر ذلك حتى يقتدي الناس بهذا الأدب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قوم أتوا يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، أي جعلوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا أقوم فلا أنام. وقال الأول: أني أصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أصلي ولا أرقد. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم غضب عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا، قال: ما بال قوم يقومون كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كون الإنسان يأخذ بما يستطيع ويطيق من الأعمال، ذلك مما يكون له العون على الاستمرار في الطاعة. هناك أمور أخرى مما تزيل الفتور عن النفس، لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يكتب لنا الخير حيثما كان، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندما نصوم سواء يقول رمضان أو عاشوراء أو ليلة أو غير ذلك، يقول: هل تغفر الذنوب كلها على عن الصائم، أن يقول بجميع الذنوب حتى لو كان ذنوب لم يعملها، أو حتى يقول ذنوب لم يعلم بها، لم يعلمها ولم يعمل بها.
الحمد لله، الذنوب التي يرتكبها الإنسان تنقسم إلى أقسام كثيرة. منها الذنوب كما ذكر الأخ السائل يحصي الإنسان ويعلمها، يعلم أنه ارتكب هذا الذنب. وهناك ذنوب لا يعلمها الإنسان فيقع الإنسان في الخطأ والزلل والمعصية من حيث لا يشعر. وهناك ذنوب أخرى كذلك أيضا قد وقعت فيما سلف من الأيام، وهناك ذنوب يستقبلها الإنسان فيما يعمله من أعمال. وفضائل العبادات تختلف، فمنها ما يغفر فيه الذنب لما تقدم وما تأخر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمثل هذه الأعمال الصالحة يغفر فيها الإنسان ذنوبه ما مضى من سنواته أو من سنته كما جاء في الحديث، وما يستقبله من سنته. فإذا أجور الأعمال الصالحة تتفاوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الذنوب، وهذه المغفرة التي للذنوب لا تشمل جميع الذنوب، وإنما تشمل صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فلا بد فيها من التوبة، والله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن فمغفرة الذنوب التي وردت بها النصوص الشرعية إنما تقع على صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها تحتاج إلى توبة واستغفار. ومن الذنوب ما يتعلق بحق العباد، فإذا كان الحق يتعلق بالعباد فإن هذا الحق يبقى معلقا حتى يؤدى، إما أن يؤدى في الحياة الدنيا، وذلك بأن يستحل الإنسان من أخيه أو يرد الحقوق التي أخذها، وإما أن يقع ذلك في الآخرة، وذلك بأن يغفر الله سبحانه وتعالى للإنسان ويرضي من وقع عليه الظلم فيرضى عنه فيغفر ويسامح، أو يقع هذا الذنب تحت طائلة الموازنة بين الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته، فإذا لم تبقى عنده حسنات تؤخذ من سيئات صاحبه ثم تطرح على هذا الظالم. إذن الحقوق تختلف، فإذا كان الحق يتعلق بالله فحق الله مبني على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. ومغفرة الذنوب تقع على صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها تحتاج إلى توبة صادقة واستغفار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ، عندي سؤال بارك الله فيك: ما الفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح؟ السؤال الثاني بارك الله فرق، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
الله يحفظك أبو بدر، تسمع شرر، حياك الله. جي فضيلة الشيخ، سؤال أبو بدر يقول: ما الفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح؟
هناك فرق بين التهجد وبين قيام الليل، وممكن أن نضيف إلى ذلك أيضا صلاة التراويح. فمن حيث النظر إلى كونها صلوات تؤدى بالليل، فإن هذه الصلوات كلها من جملة صلوات الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، فكلها يحكم عليها أنها من قبيل قيام الليل. ولكن يختلف قيام الليل عن الوتر وعن التهجد بأمور، منها أن قيام الليل يدخل فيه من بعد صلاة المغرب ويستمر إلى طلوع الفجر، فكل ذلك يعد من قيام الليل. ولذلك كان بعض السلف يحيي ما بين العشاءين، أي ما بين المغرب وما بين المغرب وما بين العشاء، وهذا يعد من قيام الليل ولكنه لا يعد من الوتر. فالوتر هي الصلاة التي تكون عقب صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر، فإذا هناك فرق. فقيام الليل يشمل كل صلاة تصلى بعد صلاة المغرب، وهي داخلة جملة قيام الليل، ولكن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء.
جزاك الله خير يا شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل بالإجابة. أبو زايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على المعلومات.
وياك الله يحفظك. الله يحفظك.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، متى الوقت بالضبط يمتنع فيه الصائم عن طعام الشراب، من بداية الأذان أو نهاية الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، متى يجب على الشخص الصيام؟ العمر، كم العمر يجب عليه الصيام؟ من أي عمر بالضبط؟ سواء ذكر أو أنثى.
إن شاء
الله.
جزاك الله خير أبو زايد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
سؤال عمرك، سؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء من مال الزكاة للأشخاص المحتاجين، مثلا اللي تعرض حالاتهم على القنوات الرئيسية، مثلا المرضى أو الغارمين أو الناس المحتاجين يعني في القنوات، هل يجوز إعطاء من مال الزكاة لهؤلاء ولا نعطيهم من مالنا الحر غير الزكاة يعني؟ جزاك الله خير.
الله يبارك فيك أبو بدر، تسمع إن شاء الله. حياك الله. عود الشيخ للفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح.
نعم، كذلك أيضا من الفروق أن صلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان، فصلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان. كذلك أيضا من الفروق أن الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأما قيام الليل فإنما زاد على ذلك، فإنه يعد من قيام الليل، يعد من قيام الليل. وصلاة التهجد هي في الغالب الصلاة التي تصلى بعد نوم وبعد راحة، وهي التي فيها قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فإذا التراويح وصلاة الليل والوتر إذا نظرنا على اعتبار أنها من جملة صلوات الليل فهذا صحيح، فكلها صلوات تصلى في الليل. أما على اعتبار الفرق بينهما فنعم، كما ذكرت، فقيام الليل يبدأ وقته من بعد غروب الشمس، فكل صلاة تصلى بين المغرب وبين العشاء هي داخلة من جملة صلوات الليل، وكذلك أي صلاة زادت على 11 ركعة فهي داخلة في صلاة الليل. أما صلاة الوتر فهي الصلاة التي تختم بركعة، وهي التي تصلى أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟
دعاء المسألة هو الدعاء الذي يتضمن الطلب صراحة، كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فهذا دعاء أو إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في ذلك، سواء أدعية من القرآن أو أدعية من السنة أو أدعية يدعو بها الإنسان ربه فيطلب فيها الطلب المباشر. أما دعاء العبادة وهو ما يتعلق بعبادة المرء لربه من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن حسن الخلق بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى وبر الوالدين. كل هذه عبادات تتضمن طلبا غير صريح، وهو أن المرأة إنما يصوم ويصلي ويزكي ويحج لأنه يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فهو في عبادته هو في الحقيقة داع لله سبحانه وتعالى، فهذا هو دعاء العبادة. فالعبادة فيها الدعاء صراحة وهو دعاء المسألة، أو الدعاء ضمنا وهو دعاء العبادة، والله أعلم.
ساك الخير فصيخ أبو زايد يقول: متى يمتنع الصائم عن الطعام والشراب؟ هل من بداية الأذان أو عند نهايته؟
الإمساك عن الطعام والشراب لا يتعلق بالأذان، لأن المؤذن قد يتأخر 3 دقائق أو 4 دقائق، ربما ينسى ويتأخر في الطريق. فالعبرة ليس بأذان المؤذن، العبرة هو بدخول وقت الفجر. فإذا دخل وقت الفجر وكان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، فهنا يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب وأن لا يأكل. وللأسف بعض الناس يتساهل في ذلك تساهلا ليس له أي مبرر، ليس له أي مبرر. فهو أول ما يبدأ الأذان يظن أن الأمر يتعلق بنهاية الأذان، فيبدأ يأكل ويشرب كما يشاء إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان. أو بعضهم يأخذ بما ورد في بعض الأحاديث من أن من كان عنده الإناء فإنه يشرب، ويقيس البعض عليه كذلك أيضا الطعام والشراب. والصحيح أنه بمجرد دخول الوقت يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام وعن الشراب، والله جل وعلا جعل حدا بين الإذن بالأكل والشرب وبين الإمساك. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. فإذا العبرة بدخول الوقت وليس بأذان المؤذن، ولكن الغالب في بلادنا بحمد الله أن المؤذنين يؤذنون لطلوع الفجر ومع دخول الوقت. فإذا أذن المؤذن وجب على الإنسان أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وأن لا يتساهل في ذلك، لأن هذا التساهل ليس له مبرر. يعني على قول بعض العلماء: صيامك بل الأكثر، صيامك ها هنا باطل وليس بصحيح، فلماذا يخاطر الإنسان بصيامه لأجل أن يأكل ويشرب؟ الإنسان عليه أن يحتاط في هذه المسألة وأن يستعد لسحوره قبل ذلك، حتى إذا جاء وقت المنع يكون قد استعد لذلك. ولو قدر له أنه كان يأكل ويشرب فأذن عليه المؤذن، فوجب عليه حينئذ أن يمسك عن الطعام وعن الشراب، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال بزايد يقول: متى يجب على المسلم أن يصوم من أي عمر؟
الأحكام الشرعية والفرائض الشرعية مبنية على البلوغ، مبنية على البلوغ. فإذا بلغ الإنسان فإن التكاليف الشرعية قد وجبت عليه، والبلوغ إنما يكون بأمور تتعلق بالرجل وأمور تتعلق بالمرأة. فإذا احتلم الصبي فقد بلغ، وإذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، وإذا أنبت الشعر الثخين تحت العانة أو الإبط فإنه قد بلغ. هذه علامات البلوغ للصبي، وهي التي تميز بين الصبي وبين غيره. أما المرأة فتزيد على ذلك الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. إذن هذه هي العلامات التي نعرف بها بلوغ الرجل وبلوغ الأنثى. فإذا توفرت هذه العلامات فإن التكاليف الشرعية تعلقت بالمكلف. أما إذا لم تظهر هذه العلامات أو أحد هذه العلامات فإن قلم التكليف مرفوع عن المخاطب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، أي قلم التكليف، قال: وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. فإذا هذه العلامات هي حد فاصل بين التكاليف الشرعية من عدمها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح أبو بدر. يقول في بعض الأحيان يقول هناك برامج تعرض على بعض القنوات، وهذه هذه البرامج تعرض بعض الحالات، مثل يقول أن يكون شخص مريض أو غير ذلك، فيقول هل يجوز أن يعطى هؤلاء من أموال الزكاة؟
هذه البرامج التي تعرض فيها هذه الحالات غالبا ما هذه الحالات، غالب هذه الحالات هي حالات مستحقة للزكاة، فأنا أستطيع أن أحكم على برنامج معين، ولكن هذه البرامج تعرض هذه الحالات وتذكر فيها أن هذه الحالة وصفها كذا ووصفها كذا ووصفها كذا. فمتى ما كان هذا الوصف منطبق شرعا على هذه الحالات، وهي كون هذه الحالة من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين، فإنه يجوز الإنسان أن يدفع لهم الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: بالنسبة للصلاة التراويح في السفر، يقول إذا جمع وقصر الصلاة لأنه مسافر، فيقول كيف أصلي التراويح وهل علي إثم في حال تركت صلاة التراويح؟ نعم. يقول: بالنسبة للمسافر يجمع ويقصر الصلاة، فيقول فضل الشيخ كيف أصلي التراويح وأنا قد جمعت وقصرت الصلاة وهل علي إثم في تركها؟
صلاة التراويح هي من جملة صلوات الليل التي تصلى بالليل، وهذه الصلاة ليس لها تعلق فقط في رمضان، بل تصلى في رمضان وفي غير رمضان، وإنما في رمضان يشرع لها الاجتماع، يشرع لها الاجتماع. وبناء على ذلك يجوز لك أن تصلي قيام الليل بمجرد فراغك من صلاة العشاء، ويبدأ وقت صلاة التراويح أو قيام أو الوتر يبدأ مباشرة بعد فراغك من صلاة العشاء. فإذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز لك أن تصلي التراويح، والله أعلم. وقد ذكرنا الحديث قبل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء والفجر. وقد قدم العشاء فصلاها، فعلى ذلك أذن له بأن يصلي صلاة التراويح أو الوتر بمجرد فراغه من صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. يقول شخص يعاني من أو يقول من ذوي الإعاقة التي تمنعه من خلع الحذاء أثناء الصلاة في المسجد، ويقول هو يعرف كل الأمور المترتبة على هذا العمل، لكن يقول عندما يعني يقول له أحدهم أنه حرام عليك الدخول بالحذاء، فيقول لا أعرف ماذا أرد عليه. نعم. يقول شخص من ذوي الإعاقة ويقول هذه الإعاقة تمنعه من خلع الحذاء أثناء الصلاة في المسجد، وهو يعرف يقول كل الأمور المترتبة على هذا العمل، لكن يقول عندما يقول له أحدهم حرام عليك أنك دخلت إلى المسجد بالحذاء، فيقول لا أعرف ماذا أرد عليه.
يعني المسألة في مثل هذه الأحوال أن هذا الذي لا يستطيع أن يخلع الحذاء في حال دخوله للمسجد لابد أن ننظر عدة أمور تتعلق بهذا الأمر. الأمر الأول أنه إذا كان لا يستطيع أن يخلع الحذاء، والحذاء ربما يكون متسخا فيوسخ المسجد أو تعلق به النجاسة، فإنه والله أعلم لا تلزمه صلاة الجماعة. ولكنه إذا جاء إلى المسجد ينظر في ذلك إلى حالتين. الحالة الأولى أنه إن استطاع أن يصف في صف لا ينفرد فيه عن صف المسلمين، ويكون هذا الصف صفا متأخرا ويتيسر فيه أن لا يكون على السجاد، كما يوجد في بعض المساجد تكون أطراف المسجد تكون من غير السجاد، فبإمكانه أن يصلي فيها مثل هذا المكان، لأن هذا المكان لا ليس فيه سجاد، وكذلك أيضا لن يتأثر هذا المكان بكونه يصلي بحذائه. الأمر الثاني أن من صلى والحال هذه وقد فتش في حذائه فصلاته من حيث هي صحيحة ولكنه أخطأ، وهنا ينبغي يعني أن يتوجه بالكلام ليس معه وإنما لوليه، لأن أمثال هؤلاء ربما لو أن الإنسان تكلم معهم ربما أثر في نفسيتهم، وهم سريعو التأثر، فالأفضل في مثل هذه الأحوال ليس الكلام معه وإنما الكلام مع وليه ومن هو مسؤول عنه بأن يعلمه أن يخلع الحذاء، وإن وجد في ذلك مشقة يسيرة، أو أنه يصلي كما ذكرت في طرف لا يؤثر فيه على السجاد، أو أنه لا يأتي إلى المسجد إذا كان الحال هذه، وخصوصا أن بعض المصلين يشمئز من وقوع هذا من أولئك. فالمسألة تحتاج إلى حكمة ومعالجة وبحث إلى أحسن السبل التي يمكن من خلالها أن يأتي هؤلاء إلى المسجد، وكذلك أيضا أن يكون المسجد كذلك أيضا مصان من وجود النجاسات فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
الشيخ إسحاق عبد اللطيف وشيخنا الفضيل الدكتور سالم الدوبي وأخونا أحمد نور والمستمعين، طال عمرك روج أحد الإخوان مروج على الواتساب إن في بلدة على حدود دولة أوزبكستان مع حدود روسيا تقريبا، إن هناك الشعب يصومون فقط يوم واحد في شهر رمضان، بينما يتطهرون يقول 29 يوم، وأفتوا العلماء لهناك أن هذا صومهم صحيح. والله إذا كذي يعني يصومون بس في الشهر يوم واحد فقط، بحكم أن عندهم مثلا الشمس ما تظهر عندهم إلا في السنة مرة واحدة، وهذا اليوم هم فقط ليصومون. والعلماء لهناك أفتوا حسب ما جاي في الواتساب أن صومهم صحيح، يصوم الناس يوم واحد كل العالم حتروح هناك عيال. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، أهمية القدوة الحسنة في حياتنا. تجد أن نحن في رمضان الآن في جميع الصلوات، يعني في ما شاء الله أولاد صغار وكبار موجودين، أو حتى بعضهم فقط يأتي بأولاده كان صغار أو كبار فقط صلاة التراويح. طبعا هذا الولد لما يكبر بعد ما بيجي بقية الصلوات، يجي فقط مثلا في رمضان صلاة التراويح، أو يجي يوم الجمعة فقط، ما يجي اعتقادا منه إن فقط ما في صلاة إلى صلاة جمعة. ولذلك نلاحظ أن في أيام رمضان جميع الصلوات المساجد ملأة بالمصلين، بينما الأيام الأخرى ما في صف صفين بكثير يعني. فهذا دليل أن هؤلاء أيضا اتربوا أن كان مثلا يأخذ أبوه معه صلاة من الصلوات فقط دون بقية الصلوات. هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، حكم إعطاء زكاة المال للقادر، هو قادر وعنده كل شيء، ولكن حاليا ولفترة مؤقتة يمر يعني بظروف صعبة. وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله رد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جيب الشيخ سؤال بعيد، يقول انتشر يقول على مواقع التواصل أن هناك دولة يقول يصوم الشعب هناك يوم واحد في رمضان فقط.
الله أعلم بهذه الفتوى مدى صحتها وسلامتها، لكن الأصل أن المسلم يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، وهذا الصيام هو فريضة، وهذا الصيام لا يتعلق بيوم واحد وإنما يتعلق بشهر كامل. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يتعلق بالشهر ولا يتعلق بيوم من أيام هذا الشهر. واليوم متى ما تمايز فيه نهاره عن ليله وجب صيام نهاره كاملا، وعلى هذا قول جماهير أهل العلم أنه متى ما تمايز الليل والنهار فإنه يجب الصيام. فكيف يصوم الإنسان وفكيف يفطر الإنسان وهو يرى الشمس أمام عينيه وقد تمايز الليل من النهار؟ فمن أفتى هذه أهلها أهل هذه البلدة بمثل هذا فإني لا أعلم صحة هذه الفتوى، لأن هذه الفتوى تخالف في أصلها ما عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم.
ذكر الخير فصيح أيضا يقول ما أهمية القدوة الحسنة، يقول في حياتنا البعض يقوم بإحضار الأبناء أبناء أهل المسجد للصلاة، لكن يقول يحضرهم في بعض الصلوات دون بعض، يحضرهم مثلا في يوم الجمعة في التراويح، فيقول ينشأ الطفل على هذه الصلوات فقط دون البقية.
القدوة من أهم الأمور التربوية التي يحتاج إليها الناس، وحاجة الناس إلى القدوة هي حاجة ماسة، لأن الإنسان إنما ينظر بطبعه إلى أفعال غيره، ولذلك الله سبحانه وتعالى جل علينا قدوة في ذلك. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد طلب الكفار وغيرهم طلبوا أن يرون الملائكة، فالله جل وعلا لم يجعل لهم سبيلا في ذلك، لأنهم لا يمكن لهم أن يؤمنوا إلا إذا ما كانوا يرونه قد رأوه بأفعاله وأقواله واقتدوا به. فحاجة الناس إلى القدوة حاجة ماسة، وهذه القدوة أعظم ما تكون في من يكون الإنسان له على صلة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا يمكن للإنسان أن يدعو الناس إلى شيء وهو يخالف هذا الشيء وهو يفعل ضده، فمعنى المعروف هنا لن يكون واضحا مستقيما، وكذلك أيضا المنكر سيكون ظاهرا متى ما فعله أهل القدوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في أقواله، قدوة في أفعاله، قدوة في تصرفاته، كانت دعوته صلى الله عليه وسلم بالفعل أكثر منها من القول. فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إنما رأوا أخلاقه ورأوا أفعاله ورأوا كيف كان صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأفعال هي من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجا. وذلك حتى في قصة أبو سفيان مع هرقل إنما ذكر أفعالا، وأيضا في قصة عائشة خديجة رضي الله عنها قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، وهذه كلها أفعال. ولذلك أثر القدوة أثر عظيم، وخصوصا الأطفال والصغار إنما يرون القدوات، فإذا كانت القدوات على خير وعلى استقامة وعلى هدى كان أثر ذلك على الناشئة أثرا عظيما. أما إذا اختلت هذه القدوة فبقدر اختلال هذه القدوة يكون الاختلال. قد ذكر الأخ أبو عايدة صورة من صور هذه الصور هو الاهتمام ببعض العبادات وترك البعض الآخر، أو اهتمام بجوانب دون الجوانب الأخرى. القدوة المثالية هي القدوة التي تأتي بالأفعال كافة وتنتهي عن المحرمات كافة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم إعطاء الزكاة لشخص قادر لكنه يقول حاليا يمر بظروف صعبة. عنده الشيخ يقول حكم أن إعطاء الزكاة يقول لشخص يعني قادر لكن يقول حاليا يمر بظروف صعبة.
الزكاة لا تتعلق بالمكلف المراد إعطاءه هذه الزكاة على سبيل الدوام. قد يكون المرء غنيا ويعطى من الزكاة إذا كان ابن السبيل، فابن السبيل يعطى من الزكاة مع أنه غني في بلده. فالعبرة عند إعطاء الزكاة ليس بالحال التي يكون فيها الإنسان على دوامه، بل متى ما كان في تلك الحاجة مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ من الزكاة، وإن كان في أحوال أخرى يكون غنيا. فمتى ما وجد فيه وصف الحاجة فكان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو ابن السبيل جاز أن يعطى من الزكاة وإن كان في غير هذا الوقت غنيا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجب تخصيص السجود بالأدعية المأثورة فقط أم يجوز أن ندعو بما نشاء من أمور الدنيا؟
الدعاء في السجود دعاء عام مطلق، فهناك بعض الأذكار الواردة في السجود فالإتيان بها يكون على لفظها، أما إن كان مجرد دعاء فله أن يدعو بما شاء، له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما تعلقت به حاجته على الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشرط يقول الدفع عند الاستلام؟
إذا كان هذا البيع تعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فإن هذا البيع لا يصح لتخلف شرط القبض. فإذا كان هذا عرضا لهذه السلعة ومجرد إخبارا بقيمتها أو بوصف صورتها ولم ينعقد البيع إلا عند رؤية المبيع واستلام الثمن وأخذ المثمن، فإن هذا البيع في هذه الحالة صحيح، شرطه أن لا يتعلق بذلك التزام. فلو أن البيع انعقد بمجرد موافقته فإن هذا البيع لا يجوز، وهو بيع ربوي، لأن الذهب مما يشترط فيه التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، وبناء على ذلك لا بد من إجراء عقد البيع عند حضور الوكيل، وإن كان بعض أهل العلم يمنع، ولكن الصحيح والله أعلم إذا كان هذا الوكيل مفوضا بإذن من وكله باستلام الثمن من المشتري فإن هذا البيع بيع صحيح، لأن العقد قد انعقد وقت قبض الثمن وتسليم المثمن، وإنما هذه الشركة أو هذا الشخص إنما هو وكيل قد وكله الموكل في استلام الثمن وتسليم المثمن وهو الذهب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز الإفطار بعد الأذان بعشر دقائق؟
ليس من السنة، السنة أن تفطر بمجرد الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فتأخير الفطر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من علامات خيرية هذه الأمة، وإنما هذا الصيام يشبه صيام غير المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.